الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرم عليهم الشحوم، حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. قد ذكرنا في درس سابق حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فإذا كانت الأشياء محرمة فأثمانها محرمة. لذلك ذكر العلماء البيوع المحرمة لذاتها، وهو هذا النوع الذي ذكر في الأحاديث هنا، هي أنواع من البيوع المحرمة لذاتها. هذا النوع من البيوع يشمل كل ما لم تكن له قيمة في الشرع وقد حرمها الله وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله سبحانه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فالميتة بيعها حرام، والدم بيعه حرام، ولحم الخنزير بيعه حرام، وما أهل لغير الله به بيعه حرام. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فالخمر بيعها حرام كذلك، والميسر الأنصاب الأزلام هذه من البيوع المحرمة إذا بيعت فيحرم بيعها، وهذه بيوع محرمة لذاتها. فهذا نوع يشمل كل ما حرم لذاته، وكذلك بيع الخمر محرم، بيع الميتة كما أسلفنا سابقا محرم، لحم الميتة كذا، إلا ما استثناه العلماء من بيع جلد الميتة بعد الدباغ، من بيع جلد الميتة بعد الدباغ، يعني بعد أن يدبغ جلد الميتة فيجوز بيعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، يعني جلد ميتة دبغ بطريقة معينة في الدباغ من القرض وغيره، قال إذا دبغ فإنه يطهر، فإذا طهر حل بيعه عند أكثر أهل العلم، وقال مالك لا يجوز بيعه، قال إمام مالك خالف فقال لا يجوز بيعه رحمة الله على الجميع. فإذا بيع الدباغ يجوز عند أكثر أهل العلم. العلماء لما ذكروا الخمر مثلا في حرمة بيعها، لماذا حرام أن تباع الميتة، لحم الخنزير، قالوا هذه الأشياء حرم بيعها لنجاستها، حرم بيعها لنجاستها، فهي لأنها نجسة فبيعها محرم، فبيع النجاسات حرام. فالميتة نجسة، الدم نجس على قول الجماهير، وما أهل لغير الله أو لحم الخنزير أيضا نجس على قول بعض أهل العلم، فقالوا لأنه محرم لأنه نجس فيحرم بيعه. والشافعية فرعوا على هذا حرمة بيع النجاسات، قالوا كالزبل والسرجين، فعند الشافعية لأنه نجس يحرم بيعه، يعني الزبل الآن، وهذه مسألة واقعية تحدث في زماننا، إنه واحد بيشتري زبل يعني روث الحيوانات حتى يضعها على الشجر ويباع الآن عند مشاتل ونحو ذلك فتباع، عند الشافعية لا يجوز بيعها. لماذا؟ لأنها نجسة، وبيع الأشياء النجسة لا يجوز. عند الشافعية قالوا بيع الأشياء النجسة لا يجوز، بيع النجاسات هذه نجاسات عندهم ولا يجوز بيعها. وخالف بعض الحنابلة أظن أنه قالوا لا، بيع أو روث وبول ما يؤكل لحمه طاهر، فإذا كان طاهرا فيجوز بيعه، روث وبول ما يؤكل لحمه طاهر، فإذا كان طاهرا فيجوز بيعه، يعني روث الغنم، البقر، الدجاج، قالوا هذا يؤكل لحمه البقر يؤكل, يؤكل والدجاج يؤكل والغنم يؤكل. فقال الحنابلة روثه طاهر, هذا الروث طاهر. لماذا؟ لأنه يؤكل لحمه. وعلى هذا فرعوا تفريعات وقالوا بول ما يؤكل لحمه طاهر, وبول ما لا يؤكل, بول وروث ما لا يؤكل لحمه لا ليس بطاهر. فقال ما دام هذا الشيء طاهر فإذا يجوز بيعه. إذا قول الشافعية لا يجوز بيعه, والعلة أنه نجس من النجاسات. ولذلك قال الحافظ بن حجر, قال جمهور العلماء العلة في منع بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة, فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة, فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة. قال ولكن المشهور عند مالك طهارة الخنزير, والعلة في منع بيع الأصنام عدم المنفعة المباحة. فعلى هذا إن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضها جاز بيعها عند بعض العلماء من الشافعية وغيرها. إذن هذه بيوع محرمة لذاتها. بيع الكلب أيضا محرم لذاته, نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب, نهى عن ثمن الدم, يعني بيع الدم لا يجوز. قال الإمام أحمد بيع الدم لا يجوز لأنه نجس. قال بيع الدم لا يجوز لأنه نجس. التبرع بالدم لا بأس, لكن بيع الدم, قال أريد أن أبيع الدم, قال لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم. قال الحافظ ابن حجر المراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير, وهو حرام إجماعا. قال حرام إجماعا, ما هو؟ قال أعني بيع الدم وأخذ ثمن الدم, فالدم لا يجوز بيعه حرام, وهو بيع محرم لذاته. كذلك مر معنا الكلام عن السنور القط, لا يجوز بيع السنور القط. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور, وفي رواية زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حديث جابر رضي الله عنه. هذه بيوع محرمة لذاتها, لذاتها محرمة. كذلك بيع الصور, بيع تصاوير صور الحيوانات أو الأشياء التي فيها روح. قال الإمام النووي حرام شديد التحريم, حرام شديد التحريم تصوير صورة الحيوان, فبيعه كذلك حرام, فلا يحل بيع الصور وهو بيع محرم لذاته. أيضا كذلك أيضا من البيوع المحرمة لذاتها بيع آلات اللهو والمعازف والطرب. اتفق العلماء على تحريم الغناء الذي تصحبه آلات المعازف والطرب, هذا باتفاق على قول أكثرهم. طبعا خالف البعض, هذا قول شاذ لا يصح أنه هذه الآلات حلال ولا حرج فيها. لا, النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه سيكون في هذه الأمة أقوام يستحلون الحرى يعني الزنا والحرير والخمر والمعازف, يستحلونها يعني كناية أنها حرام, يستحلون إذن هي حرام. الحرى يعني الفرج كناية عن الزنا, والحرير والخمر والمعازف يستحلون, هذا صريح أن المعازف هي في الشرع محرم, فالمعازف حرام, فبيعها أيضا حرام. قال بيعها حرام في حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند الإمام الترمذي بسند حسن, قال عليه الصلاة والسلام لا تبيع القينات يعني المغنيات, ولا تشتروهن, ولا تعلموهن, ولا خير في تجارة فيهن, وثمنهن حرام, وثمنهن حرام. قال في مثل هذا أنزلت هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وجاء أيضا في الموسوعة الفقهية أن جمهور العلماء ذهبوا إلى تحريم بيع آلات اللهو المحرمة كالمعازف وآلات الطرب ونحو ذلك آلات اللهو. فالآلات المحرمة بيعها حرام, أيضا حرام لذاته. يأتي واحد يبيع شيء من الموسيقى أو نحو ذلك أو الآلات الموسيقية أيضا بيعها محرم لذاته. طيب هناك بيوع لا ليست محرمة لذاتها, يعني في الأصل
ليس حراما لكن لاعتبار آخر أصبحت محرمة. مثل العلماء يذكرون أمثلة على ذلك فيقولون بيع السلاح في زمن الفتنة، بيع السلاح في زمن الفتنة، والإمام البخاري بوب قال بيع السلاح في الفتنة وغيرها. لما يذكرون يقولون السلاح قديما سيف رمح سهم، هذه الأسلحة التي كانت متداولة بين الناس، فقال بيعها حلال، واحد يريد أن يشتري سيفا أشتري رمحا أن يشتري سهما لا بأس. قال لكن إذا حدثت فتنة بين المسلمين فيصبح بيع السلاح حراما. انظر بيع السلاح الأصل فيه هناك الحل، بيع السلاح الحل. الفتنة قالوا بيع السلاح في وقت الفتنة يعني ما يقع في الحروب بين المسلمين، لأنه في الحروب في بيعه حين ذلك إعانة على من اشتراه، وهذا محل اشتباه يشتبه الناس فيه في أحوالهم كما قال الحافظ بن حجر، محل اشتباه يعني وقت فتنة والناس يتقاتلون ويقتل بعضهم بعضا، فالآن نأتي ونبيع السلاح، قول يلا من يشتري السلاح. في الغالب من يشتري السلاح سيستخدمه في الغالب قال للفتنة لقتل المسلمين. قال ابن بطال إنما كره بيع السلاح في زمن الفتنة لأنه من التعاون على الإثم، لأنه من التعاون على الإثم. فانظروا أصل بيع السلاح قال حلال، الآن أصبح محرما لغيره لا لذاته، أصبح محرما لاعتبار آخر. وتأمل الإمام البخاري كيف ساق حديث أبي قتادة رضي الله عنه في باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها، ذكر حديث أبي قتادة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين، قال فبعت الدرع فابتعت به مخرفا، مخرفا يعني بستانا، بعت الدرع باع درعا فاشترى به مخرفا بستانا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام، إنه لأول مال تأثلته، تأثلته يعني جعلته أصل مالي في الإسلام، ألا وهو الدرع الذي بعته، الذي بعته فاشتريت به بستانا. طيب ما علاقة هذا الحديث ببيع السلاح في زمن الفتنة؟ كأن الإمام البخاري رحمه الله، وهذا من دقيق تبويبه على الأحاديث وسياقه أيضا لها، كأنه يقول هذا حديث أبي قتادة يقول يجوز بيع السلاح في غير زمن الفتنة، يعني في عام حنين، عام حنين قتال بين المسلمين وبين من؟ وبين الكفار وبين المشركين، فكأن البخاري يوم يقول طب إذا كان القتال بين المسلمين والمسلمين فلا يجوز بيع السلاح، أما إذا كان القتال بين المسلمين والكفار فيجوز بيع السلاح. يعني لو حصل فتنة وقتال بين المسلمين وجاء واحد يشتري سلاحا وغلب على الظن أنه يشتري السلاح ليقاتل المسلمين فلا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. كذلك العلماء لما ذكروا من يشتري سلاحا ليصطاد به صيدا في أرض الحرم، الصيد في أرض الحرم لا يجوز، حرام، والحرم حرم، أرض الحرم لا يحل صيدها، لا يعضد شجرها، لا يصاد صيدها، يعني لو أن صيدا داخل أرض الحرم لا يجوز لمن في أرض الحرم أن يصيدوه. فواحد جاء يشتري آلة صيد داخل أرض الحرم المدني أو المكي ليصيد بها في داخل أرض الحرم، هل يجوز بيعه؟ لا، مع أن أصل بيع آلات الصيد حلال في الأصل، لكن هذا أصبح البيع محرما لذاته لغيره، أصبح البيع محرما لغيره مع أن أصل البيع حلال. أوضح من هذا بيع العنب، حلال طيب، حلال طيب. طيب بيع العنب لمن يتخذه خمرا حرام، لا يجوز أن تبيع العنب لمن يتخذه خمرا. طيب أصل بيع العنب حلال، لكن الآن بعته فتعاونت على الإثم والعدوان، هذا بيع محرم لغيره. قال الإمام ذكر الإمام بن حجر حديثا أخرجه الإمام الطبراني في الأوسط بسند حسن عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو من نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. وهذا حديث رواه الإمام الطبراني في الأوسط، وقال الإمام ابن حجر إسناده حسن. قال في بلوغ المرام: قال: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني، قال: أو ممن يتخذه خمرا، يعني أن يبيع العنب ممن يتخذه خمرا، قال: فقد تقحم النار على بصيرة. فقد تقحم النار على بصيرة. إذن هذا عاون الناس على الإثم والعدوان. قال صاحب زاد المستقنع: ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه عنبا. قال والحديث الصنعاني يقول: والحديث دليل على تحريم بيع العنب مما يتخذه خمرا لوعيد البائع بالنار، وهو مع القصد محرم إجماعا. مع القصد محرم إجماعا، مع عدم القصد أيها الإخوة الصحيح تحريمه، الصحيح تحريم. إذن هناك بيوع، وطبعا يدخل في هذه القاعدة مئات الأمثلة، مئات الأمثلة بيوع محرمة لغيرها. أن أصل بيع الشيء حلال، لكن لأن صاحبه سيستخدمه في الحرام يحرم عليك أن تبيعه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ولا يصح بيع ما قصد به الحرام كعصير يتخذه خمرا إذا علم ذلك، إذا علم ذلك. قال: وقال الأصحاب، أصحاب أحمد: لو ظن المؤجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع خمر ونحوه لم يجوز له أن يؤجره. يعني بعض الناس يعلم أن المستأجر سيستأجر لمعصية، مستأجر عشان يفتح محل أرجيلة الآن في وقتنا، محل شيشة، لا يجوز أن يؤجره، لم يجوز له أن يؤجره تلك الدار، ولم تصح الإجارة والبيع والإجارة سواء. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني أن يؤجره محلا ليبيع فيه، أن يتخذ فيه في ذلك المحل مكانا للمعصية وهو يعلم ذلك، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. يستأجر الدار لمعصية، يعني خصص الدار لمكان معصية، أن تقام فيها حفلات غنائية واستأجر الدار من فلان، حرام أن يؤجره. كذلك أجر محل ويفتح فيه أيضا بيع الأشرطة الغنائية والسيديات الغناء أو سيديات الفجور، حرام أن يؤجره وهو يعلم ذلك، لا يجوز. قال: وهذا محرم لأن فيه التعاون على الإثم والعدوان. وقاعدة كما قال الشيخ ابن عثيمين، قاعدة ولا تعاون على الإثم والعدوان، قاعدة عظيمة في هذا الباب، تدخل تحتها يقول آلاف المسائل، آلاف المسائل. أنت أحيانا ترى تكون المسألة في أصلها الحل، لكن لأجل ما تلبس بها من المحرمات تصبح حراما. فمثلا ممكن واحد يشتغل حداد، نجار، بناء، واحد يريد أن يبني شيئا، هذا حلال، بناء، بناء يشتغل، لكن يريد أن يبني مكانا للخمر، إيش حكم هذا البناء؟ هو لم يشتري الخمر ولم يبع ولم يساعد على بيع الخمر، بنى فقط، هذا البيع، هذا البناء حرام، وهذا العقد محرم. أيضا من اشتغل فيها، واحد قال لا أنا نجار سوي الديكورات بس، حرام، نفس الشيء. خمارة داخل فندق عملت والله ديكورات وكهرباء وكذا وسبوتات وأبصر إيش، حرام. لماذا؟ لأن فيه تعاونا على الإثم والعدوان وأنت تعلم. طب واحد يقول أنا ما الذي يدريني أن هذا الرجل مثلا اشترى العنب ليتخذه خمرا، ما الذي يدريني؟ فيقال: إذا غلب على ظنك أن هؤلاء هذا من القوم الذين يشترون العصير ليتخذوه الخمر، العنب ليتخذوه خمرا، كفى هذا وصار حرام إذا غلب على ظني، لأن هذا باب التعاون على الإثم والعدوان. وأما الأصل ألا تسأل، أما لكن إذا تبين من خلال القرائن، قلنا دائما القرائن تنزل، القرائن البينة الواضحة تنزل منزلة البرهان، القرائن تنزل منزلة البرهان. فبيع العطر مثلا حلال، بيع العطر للنساء حلال، امرأة جاءت مختمرة، امرأة جاءت متحجبة تشتري من صاحب محل عطر عطرا، لا بأس، الأصل حلال. أحيانا يصبح بيع العطر حرام، بأي شيء؟ بالقرائن. جاءت امرأة متبرجة وضعت عطرا، جاءت صاحب المحل قالت بدي عطر كذا وكذا، يبيعها؟ لا يجوز. طب لماذا لا يجوز أن يبيعها؟ معنى بيع العطر في الأصل حلال، لماذا لا يجوز أن يبيعها؟ لأنه يتعاون معها على إثم العدوان. هذه امرأة خرجت استعطرت ليجد الرجال ريحها، وهو يعلم ذلك، يعني هذه المسألة لا تحتاج إلى كثرة نظر، هو يعلم ذلك، فلذلك لا يبيعها. هذا فيه من التعاون على الإثم والعدوان. امرأة متبرجة مثلا، أحيانا مثلا خاصة بسألوا إخواننا أصحاب الملابس، عند ملابس للنسائية، طيب هل يجوز بيع هذه الملابس أو لا؟ الآن امرأة تلبس لباس شفافة داخل البيت لزوجها أحرم، لا بأس. جاءت امرأة متبرجة تريد أن تشتري هذا اللباس، لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها. طب أنا ما دخلي يا شيخ، أنا لا دخل لي، هي إثم على نفسها. لا، أنت أعنتها، هذا بيع محرم لغيره. يعني بيع هذه الأشياء في الأصل حلال، لا حرج، يستخدمها تستخدمها المرأة العفيفة الطاهرة لزوجها، لكن تحول هذا من الشيء الحلال الطيب إلى حرام لأجل أنه يستخدم في الحرام، والقرائن دلت على هذا. ويدخل كما قلت لكم في هذا أشياء كثيرة أيها الإخوة في هذا الباب، كثير ناس بيشتغلوا أشغال يقول والله بدي أشتغل أنا ممن يفعل كذا وكذا، وهذا المكان عرفت أنه راح يكون متخذ للمعصية، ما لا يجوز، نجار حداد ميكانيكي كذا يدخل يقول هذا للمعصية للشر، يؤجر بيتا قال أنا علمت أنه في هذا معصية، معصية لأجل أنه استؤجر وفيه أسس على المعصية، حرام. لكن واحد يقول طيب أنا بأجر رجل، وهذا الرجل مثلا بيدخن في البيت والدخان حرام، طيب هذا أنا أعنته على إثم وعدوان؟ لا. هل البيت أصلا متخذ للدخان؟ هو متخذ للسكنة، لكن فرق بين أن يتخذه أصالة للمعصية يجعل مكان أمكن مكان للحفلات الغنائية، متخذ أصلا للمعصية. طيب هو في البيت بيفتح الخلوي وبنظر للمعاصي مثلا، هو في بيتي، هل البيت هو مكان للنظر للمعصية؟ لا، الأصل البيت هو مكان اتخذ للإجارة، فإذا اتخذه أصالة للمعصية يحرم أن تؤجره، يحرم أن تؤجره. يسأل بعض الناس الذين يبيعون مثلا الهواتف النقالة، طيب ما حكم بيع هذه الهواتف النقالة؟ فيها خير وفيها شر، ما حكم بيعها؟ بيع الهواتف النقالة عموما، خاصة الهواتف الذكية الآن، ما حكم بيعها؟ والشباب البعض بيستخدمها بالخير، بعضهم بيستخدمها بالشر، ما حكم بيعها؟ هذه في الأصالة الآن يا إخواني، الأصل أن هذا هاتف، الأصل أصالة هذا لم يتخذ لأجل معصية، إذا استخدمه للمعصية فإثمه على نفسه، أما البائع فلا إثم عليه، إلا إذا علم قال له والله كذا أنا بدي خلوي صوته عالي كثير، قال ليش؟ قال عشان لما اطلع الأغنية تطلع بصوت عالي، يعني قال لك وضح لك بوضوح، قل له لا أنا ما بيعش، أنا لا أريد أن أبيع، إلا إذا ظهرت القرائن في ذلك فهذا يصبح من التعاون على إثم العدوان. والبيوع المحرمة أيها الإخوة لغيرها كثيرة جدا، كثيرة جدا البيوع المحرمة لغيرها. سأل الإخوة بعضهم عن حكم الحيوانات والطيور المحنطة، حكم الحيوانات والطيور المحنطة، سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم الحيوانات والطيور المحنطة وعن حكم بيعها أو الاتجار فيها. يقول الحيوانات المحنطة نوعان، أولا محرمة الأكل كالكلاب والأسود والذئاب، قال فهذه حرام بيعها وشراؤها لأنها ميتة ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الميتة، ولأنه لا فائدة منها، فبذل المال لتحصيلها إضاعة للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. إذا محرمة الأكل مثل الكلاب، الأسود، الذئاب، السباع، هذه الأشياء إذا حنطت مثلا، الصقر مثلا، هذا محرم الأكل لا يجوز، فبيعه وشراؤه الآن ميت حرام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الميتة. قال والثانية أنها مباحة الأكل، مباحة الأكل. قال فهذه إن أميتت بغير زكاة شرعية فبيعها وشراؤها حرام. مباحة الأكل مثل مثلا الضبع، يعني من الأشياء التي تحنط، مثلا الضبع الآن يحنط، إن أميتت بغير زكاة شرعية بيعها وشراؤها حرام، يعني بدون ذبح بيعها وشراؤها حرام. طبعا الضبع حلال على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا مذهب الإمام أحمد، وهذا الذي دل عليه الدليل أن أكل الضبع حلال. قال إن أميت بذكاة شرعية، قال حلال بيعها وشراؤها حلال، يعني ذبحت ذبحت. أما إذا لم تذبح، أميتت بغير ذكاة شرعية، فبيعها وشراؤها حرام لأنها ميتة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الميتة، وإذا نهى عن بيعها إذن فقد نهى عن شرائها، فنهى عن بيعها ونهى عن شرائها. فكل شيء أيها الإخوة نهينا عن بيعه، نهينا عن شرائه. إذن هذا ما يتعلق في البيوع المحرمة لذاتها والبيوع المحرمة لغيرها. نفعنا الله وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.